كتاب الاعتصام من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. عقد الباب على هذه الآية، ويقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والأصل أن الوسط هو الشيء الذي يكون بين طرفين، هذا هو الأصل في معنى الوسط. هذه الأمة هي وسط في سائر الأمم. قال ابن عياش رحمه الله تعالى: أهل السنة في الفرق كالإسلام في الأديان، يعني أن الإسلام دين وسط بين اليهودية والنصرانية. النصرانية فيها تشديد، فيها رهبانية، فيها مبالغة. اليهود عندهم تفريط وجرأة ووقاحة وتعدي لحدود الله عز وجل. جاء الله تعالى بالوسط، وهذا في أحكام كثيرة استقصاها أهل العلم رحمهم الله تعالى، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي العقيدة الكبرى، عقيدة أهل السنة الكبرى، وأعطى على ذلك أمثلة. فعلى سبيل المثال، النصارى غلوا في عيسى صلى الله عليه وسلم حتى ألهوه. اليهود أساءوا القول فيه حتى جعلوه ابن زانية، وجاء الشرع بأنه عبد لله ورسول كريم صلى الله عليه وسلم. النصارى فيما يتعلق بالأحكام يجترئون على النجاسات ولا يتحوطون منها ولا يهتمون بها، ولهذا فإن المرأة الحائضة عندهم يطؤونها عياذا بالله وهي في دم حيضها. اليهود على العكس شددون في أمر النجاسات تشديدا بالغا، وإذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها وجعلوها في بيت مستقل كأن جسمها هو النجس. جاء الشرع قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تعتزل في الجماع، أما جسمها فطاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين: ناوليني الخمرة، والخمرة بمثابة السجادة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني أن بقية جسمها طاهر المرأة، فجاء الشرع بأنها طاهر، لكن الجماع لا يحل ولا يجوز. وهكذا أشياء كثيرة جاء الشرع فيها ولله الحمد بالوسط الذي لا عنة فيه ومشقة وشدة، وأيضا ليس فيه تساهل وتجاوز وتعد لحدود الله عز وجل. هذا الوسط أيها الإخوة كل أحد يدعيه. لو سألت رافضيا قال لك: إنا نحن الوسط. لو سألت معتزليا قال: إنا على الوسط. لو تسأل جهميا قال: إنا على الوسط. نحن نريد أن نعرف الوسط بطريقة علمية. كيف نعرف الوسط؟ سيد أهل الوسط على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الوسط، وهو الذي لزم الوسطية. من تعدى وبالغ وغلا فقد خرج عن الوسطية وجاوز الحد، ومن قصر وجفى عن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أيضا تخلف عن الوسط، وإنما الوسط ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجرؤ مسلم أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الوسط؟ لا يمكن أن يوجد مسلم يقول هذا. إذن هديه صلى الله عليه وسلم هو الوسط، الزيادة عليه غلو والنقص عنه جفاء. فمن أراد الوسط فليلزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يكن على هديه ويكن على الوسط. ما المراد بالوسط؟ الوسط فسره عندك هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، هذا من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، والعدل الوسط هو العدل، ولهذا فإن الوسط الذي هو العدل هو هديه صلى الله عليه وسلم، فمن جاوزه كما قلنا فقد غلا كالخوارج، والذين بالغوا المبالغات المنكرة، وعكسهم من جفوا عن هديه صلى الله عليه وسلم كالمرجئة وأضرابهم، فإن هؤلاء أيضا قد خرجوا عنه. وبه تعلم أمرا مهما جدا، أن الوسط لمن يتحقق، يتحقق لمن صار فيه خصلتان اثنتان، الخصلة الأولى العلم حتى يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يظن أن هذا من هديه وليس من هديه. الخصلة الثانية العمل، فإذا علم أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه، وبذلك يكون على الوسط علما وعملا. فأما الدعاوى بأن الإنسان على الوسط فهذا كثير، ولهذا تجد كثيرا من أهل العلمانية والليبرالية يدعون دوما إلى لزوم الوسطية. وما الوسطية عندهم؟ هي التنازل والتساهل والتلاعب بدين الله، حتى إنهم يرون أن ترك حدود الله عز وجل وترك الولاء والبراء وترك الجهاد في سبيل الله يرون أن هذا من التوسط ومن الوسطية، وهذا باطل، هذا الكلام هذا فيه ضرب لشرع الله باسم الوسطية. هذه المسألة أيها الإخوة مثل مسألة الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية، من هي؟ إذا تأملت المصنفين في الفرق، فإن كان رافضيا قال الروافض هم الناجون، وإن كان معتزليا قال المعتزلة هم الناجون، وإن كان أشعريا قال الأشعرية هم الناجون. الناجون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قبل هذه الفرق الضالة كلها، فقال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد النجاة فليعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلزمه وليسر على هدي أصحابه. ولا دائما أهل السنة يؤكدون بلزوم المسير على هدي السلف. من أول السلف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد السلف عليه الصلاة والسلام، وبعده تأسى به أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. ولهذا تقدم معنا حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأفضل الأمة القرن، كما قال في اللفظ الآخر خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا نقول إن على طالب العلم مهمة عظيمة جدا أن يعرف العلم ما هو، حتى لا يضيع جهده في غير العلم ويظن أنه على علم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم هو أن تعرف كلام الله ومعانيه، وأن تعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعانيه، وأن تعرف فهم الصحابة. القرآن والسنة يزعم كل طائفة أنهم هم المقيمون لها. يقول ابن القيم رحمه الله فالجهمية تزعم أن القرآن جهمي، والمعتزلة تزعم أن القرآن معتزلي، والرافضة تزعم أن القرآن رافضي، يعني على طريقتهم كل أحد يدعيه. قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. الذين هم أولى بالقرآن هم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم فهو الأولى بالحق. ولهذا أمر ضبط الوسطية مهم للغاية حتى تكون على بصيرة من أمرك، وهذا ما نؤكد عليه على الإخوة، أن يهتموا جدا بكلام الله ومعانيه وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم أخذتم منه ولله الحمد جملة، أخذتم جملة في كتاب التوحيد للبخاري، وكتاب الاعتصام في البخاري أيضا، وكتاب الأحكام في البخاري. هذا أنموذج لطالب العلم فقط، نعطيك أنموذجا حتى تعرف بقية هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الطهارة وفي الصيام وفي الحج وفي الآداب كاملة، وفي تعامله عليه الصلاة والسلام عموما. فمن كان على طريقه صلى الله عليه وسلم فهو الذي على الوسط، ومن كان بخلاف هذا فما أبعده عن الوسط. قال صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت، مع أن الله يعلم أنه بلغ. قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته، لأن أمته من أفجر وأخبث الأمم. قال تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. فهؤلاء الظلمة الطغاة إذا جاء بهم في القيامة بعد أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يسألون: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. جحدوا 1000 سنة إلا 50 عاما. رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم الأمور، لكن في القيامة نسأل الله يرزقنا وإياكم العفو والعافية، الأمور كلها تتجلى ولا يخفى شيء في القيامة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم مثلا في الغادر الذي يغدر: ينصب لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. تتبين، تنكشف حقائق لأناس كانوا في الدنيا كأن الظاهر منهم هو الحسن، لكن في القيامة لا، الأمور تبدو. نسأل الله العفو والعافية والستر، وأن يكفينا شر أنفسنا وأن لا يجعلنا في المفضوحين. ولهذا يقول تعالى: ذلك الخزي. يخزى الإنسان أمام من؟ ليس أمام أهل بلده ولا أمام فرقة محددة، أمام البشر، أمام الجميع نسأل الله العافية. ولهذا يخزى المنافقون أشد الخزي في القيامة، لأنهم كانوا يتلونون في الدنيا فيؤتى بهم في القيامة على أجل ما يكون من الخبث والخسة. فهذه الأمور تقع في القيامة للأمم وتقع للأفراد، فيجاء بهذه الأمة فتشهد لنوح. نوح عليه الصلاة والسلام إذا أنكرت أمته أنها بلغت يقال: من شهودك؟ مع أن الرب سبحانه وتعالى يعلم ذلك، لكن رفعة لهذه الأمة ولنبيها صلى الله عليه وسلم يقول: محمد وأمته شهودي. كيف تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نوحا بلغ أمته قبل هذه السنين المتطاولة؟ نعم، نشهد بأن رب العالمين الذي أنزل القرآن أخبرنا أن نوحا بلغ. قال: فيجاء بكم فتشهدون. رفعة للأمة، رفعة من الله تعالى لهذه الأمة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إلى قوله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد على الأمم، ورسولها صلى الله عليه وسلم يشهد عليها. الشاهد منه قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا عليه الصلاة والسلام، يعني التفسير هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما وهم بعضهم أن هذا من الراوي، بل هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن تجده في مواضع، منها في البخاري على سبيل المثال، كتاب كبير هو كتاب التفسير، تجد فيه تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية القرآنية. ولا شك أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقوى وأعظم تفسير على الإطلاق. فيحرص طالب العلم كما قلنا على العلم وتأصيله، هناك شيء يسمى تأصيل العلم، قد يأخذ طالب العلم كلاما ويلقيه في خطب ومجامع، ثم إذا قيل تعرف دليله تستطيع أن تضبطه بأدلته، ما يصلح أن يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت، هذا طالب علم. فلهذا ينبغي أن يعتنى جدا بالأدلة حتى تكون على بصيرة من أمرك. البخاري رحمه الله تعالى نبه إلى أمر في الغاية من الأهمية، قال: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، يقول: وهم أهل العلم. انتبه، هذا ثاني موضع في البخاري. لما جاءت الطائفة التي هي على الحق قال: وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، قال رحمه الله: وهم أهل العلم. ولما ذكر الجماعة قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، قال: وهم أهل العلم. فأهل العلم هم الجماعة، هم الطائفة المنصورة الذين يلزمون النصوص على بصيرة. وليس المقصود بالجماعة مجرد الكثرة الكاثرة التي بلا علم، لأن عامة المسلمين يجب أن يكونوا تابعين لعلمائهم من علماء السنة، فبذلك تكون الجماعة على حال سوية، أن العامة تتبع العلماء، هذا هو الأصل، لأن العامية لا علم عنده فتأتلف الجماعة عند ذلك. أما إذا عزل العلماء وصارت هناك جموع غفيرة كثيرة لو كانت بالملايين تخبص على غير بصيرة، فليس هذا هو المقصود بالجماعة، المقصود الجماعة الجماعة التي يقودها علماء سنة على بصيرة. ولهذا ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. العبرة أن توافق الحق. لماذا؟ لأن الأصل في الجماعة التي على الحق هي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الطائفة الناجية قال وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة، جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا على الحق. فمن لزم الجماعة الأولى فهو على الحق، وإن كان في مجموع قوم كثيرين يشركون بالله عز وجل أو روافض يسبون الصحابة رضي الله عنهم، فلا يقال التزم هذا الجمع الجهول البدعي الضال أو الشركي، لا تلتزم هذا. أصل الجماعة هي الجماعة الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هنا ربطها بمن؟ بأهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يستطيعون أن يربطوك ربطا صحيحا بالجماعة الأولى عن علم، فيقولون الحق في هذه المسألة كذا والاعتقاد الصواب كذا، فيكون الإنسان على علم. ولهذا إلزم علماء السنة إن أردت التوفيق في مواقفك في الدنيا، وألا تتسبب مواقفك في أوزار عظيمة وأخطاء جسيمة تصدر منك في الدنيا، فالزم العلماء وتنجو في الآخرة بإذن الله تعالى بسلوكك المسلك السليم الذي على علم وعلى بصيرة. ولهذا قال غير واحد من السلف الفتنة إذا أقبلت رآها العالم فيقول هذه فتنة فيحذر ويحذر، وإذا أدبرت من يراها؟ رآها كل أحد. إذا رؤيت آثارها من سفك الدماء والتدمير والتهديم والتعدي على الأعراض قال الناس بعد سنوات والله كنا في فتنة. نعم أنتم في فتنة لأنكم لم تلزموا أهل العلم منكم، لأن أهل العلم إذا أقبلت الفتنة عرفوها، أما إذا أدبرت بمآسيها وبلاياها كل أحد عرفها. ولهذا قالوا الفتنة شبيهة مقبلة، يعني تشتبه، بينة مدبرة، إذا أدبرت عرفها كل أحد. فالزم أهل العلم وفقك الله، ولا تغتر بنفسك ولا تزهد في العلم وأهله، لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا تسئ الظن بالعلم ولا بأهل العلم. وإذا كنت ترى أن الواجب أن يوقف هذا الموقف ولم يقفه أهل العلم، فاعلم أن أهل العلم إنما تركوا هذا الموقف لأن الشرع يقتضي ألا يوقف هذا الموقف، إذ في الفتن الأصل أن تعتزل الفتن، فلا تتخذ يدا مع هذه الطائفة الداخلة في الفتنة ولا مع الطائفة الأخرى. فيقول أهل العلم لا هم بالذين نصروا هؤلاء ولا هؤلاء، نعم، لأن الأصل ألا ينصر لا هؤلاء ولا هؤلاء. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطائفتين اللتين تقتتلان في الفتنة، ماذا قال فيها؟ قتلاها كلها في النار، صلى الله عليه وسلم قتل الطائفتين كلتا الطائفتين في النار، لأن قتال الطائفتين على فتنة، وكان الواجب أن تعتزلا، ولذا قال قتلاها كلها في النار. ولهذا منهج الشرع في معرفة الفتن مهم للغاية لطالب العلم حتى يكون على بصيرة ولا يتخذ مواقف يندم لاحقا عليها حين يرى خراب الدمار البلاد، وحين يرى هتك أعراض المسلمات، وحين يرى التنصير ينخر في بلده بسبب الفوضى، وحين يرى الأغنياء افتقروا والمجتمعين تشردوا والأيتام كثروا والأرامل كثرنا وصار أهل فجور والفواحش والفساد يجدون لهؤلاء الضعفاء والمساكين طريقا لشدة حاجتهم للدواء والأكل، قال يا ليتني ما فعلت، يا ليتني لزمت كلام أهل العلم. هذا الذي كان ينبغي أن تقفه في البداية، أن تلزم أهل العلم. قال وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم العلماء، هذا المعنى، لهذا فسرها بهذا. فاحرص وفقك الله على أن تنطلق منطلقات علمية لا عاطفية، العاطفة السهلة يسهل جدا أن تكون عاطفيا، لكن العبرة، كل العبرة أن تكون على بصيرة وعلى علم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر بسند عن سعيد بن المسيب أنه كان يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
نعم.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ذكر بسند عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
نعم، هذا للبابان يتعلقان بوقوع الخطأ من الحاكم أو القاضي أو من يجتهد. يقول في الأول: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول، يعني وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم الذي حكم به من غير علم، يعني ما تعمد الخلاف، لكنه أخطأ إما لأن الحديث فاته، أو لأنه ظن أن هذه الواقعة تنزل على آية أو على حديث من الأحاديث، فأخطأ تنزيل الآية تنزيل الآية على الواقعة، فحكمه مردود، يجب أن يرد حكمه، ولا يقال هذا قاض قضى. صحيح أن قضاءه خطأ، لكن هو القاضي، وإن كان القاضي يرجع عن حكمه، ويمكن أيضا أن ينقضه عليه غيره، يعني يمكن أن يقال: إنك أخطأت، فإذا قال: لا، أنا هذا حكمي وهذا الذي أراه صوابا، يقال: إذن سنرفع القضية إلى غيرك، هذا الموضع أخطأت فيه، قال: أبدا، أنا ما أخطأت، قال: إذن سنرفع القضية إلى غيرك، يقول: لا بأس، القاضي يقول: لا إشكال، ارفعها، فيرفعها إلى من هو بعده فيرد عليه حكمه، يعني ما يقال: حكم القاضي، صحيح أنه أخطأ، لكن يجب أن يمضى. لا ما يمضى، لا ينبغي أن يمضى، ينبغي أن يرد عليه حكمه، والقاضي أو العامل الذي أخطأ هذا أراد الخير لكن لم يصبه. ما السبب في أنه يرد حكمه؟ لأننا نريد أن يطبق الشرع وأن يطبق الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني يرد مردود. استدل عليه بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الصحابي الأنصاري، وهو من بني عدي من الأنصار ابن النجار، استعمله على خيبر عاملا. هذا الاستعمال على خيبر الظاهر أنه استعمال له إما على جباية الزكاة، لأن أو جباية خراج أرضها، لأن اليهود أخذوها وأقروا فيها على النصف، يعملون فيها على النصف، نصفها للمسلمين ونصفها لهم. فقدم بتمر جنيب، التمر الجنيب نوع طيب جيد من الأنواع الجيدة اللذيذة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل تمر خيبر من هذا النوع الطيب الجيد؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع ما معناه؟ الجمع هو مجموع كثير من التمر، لذلك سمي بالجمع، فيه الرديء وفيه المتوسط فيصير جمعا، فدائما سعر هذا رخيص. ماذا فعل هذا الصحابي من حيث لا يشعر؟ وقع في ماذا؟ في الربا، وقع في الربا من حيث لا يشعر، لأن التمر ربوي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، لا يجوز أن يباع صاع تمر إلا بصاع تمر. معلوم أن الجنيب الغالي لا يمكن أن يباع بالجمع الرديء الرخيص، ما الحل؟ قال: أو بيعوا هذا، هو الجمع، واشتروا بثمنه من هذا. يعني عندك جمع، كأن يكون عندك عشرة آصع من الجمع كثيرة، بعها بالدراهم، فإذا بعتها بالدراهم مثلا بعشرين درهما، الصاع من الجنيب يكون بأربعة دراهم، أبذل أربعة دراهم واشتر جنيبا، وليس لك بتاتا أن تبيع الشيء الربوي، لا ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر، إلا متماثلا، وهذه مسألة تخفى على بعض الناس. يأتي مثلا بذهب قديم لبائع الذهب فيقول أنا أريد ذهبا جديدا، معلوم أن بائع الذهب الذي يبيع الذهب الجديد لن يبيعه إلا غاليا، والذهب القديم دائما سعره يكون أرخص من الجديد، فقد يقول خذ هذان الخاتمان من الذهب وأعطني قديمان وأعطني جديدة، ما يحل. يبيع القديم ويستلم المال، ثم إن شاء اشترى من صاحب الذهب أو من غيره يشتري ذهبا جديدا. وهكذا البر أنواع، وهكذا الشعير، وهكذا الملح، كل هذه الأشياء الربوية يجب فيها شيئان: التقابض في مجلس العقد، ويجب فيها التماثل. أما لو بعت جنسا بغير جنسه، يعني كأن تبيع تمرا ببر، يجوز أن تبيع صاعي تمر، صاعين اثنين، بصاع واحد من البر، لا بأس، لكن بشرط أن تتقابضا في مجلس العقد. قال عليه الصلاة والسلام: تمر بالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، إلى قوله: مثلا بمثل، هاء بهاء، هاء يعني هاء هاء، يمد هذا وهذا يمد. قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يعني إذا اختلف صنف، كأن تبيع التمر كما قلنا بالبر، عندك تمر قديم وهناك بر جديد، معلوم أن صاحب البر الجديد لن يبيعك التمر صاع البر حتى لو كان قديما بتمر، فالتمر عادة إذا كان يكال التمر عادة يكون أرخص من البر، هذا المعتاد. ما الحل؟ الحل أن تبيع التمر بالبر لا بأس بالتماثل فيه، لا بأس بعدم التماثل فيه، فتبيع صاعين من تمر بصاع من بر لا بأس، لكن بشرط أن تتقابضا، لا بد من التقابض في مجلس العقد. وهنا مسألة أخرى يكثر التفريط فيها، وهي مسألة المصارفة. يكون معك 100 ريال، تأتي إلى صاحبك أو يأتي صاحب الدكان إلى دكانه فيقول اصرف 100 ريال، فيقول ما عندي إلا 90 ريالا، يقول هات 90 وخذ 100 والعشرة لاحقا، يجوز ما يجوز؟ المصارفة لا بد أن تكون مباشرة، وهذا كثير يكثر جدا، لا بد أن يكون هناك تقابض، تعطيه 100 وهي فئة 100 ريال، فئة 100 ريال الواحدة هذه، ويعطيك مثلا من فئة 50 2، أو يعطيك من فئة 10 ريالات 10، لا بأس، لكن تتقابضان. ما الحل؟ نقول لا تجعلوها مصارفة، اجعلوها قرضا، قل ما عندك صرف، أعطني 90 التي عندك وأنا أسدد لاحقا 90. أما إذا صارت مصارفة فلا بد من التقابض في المجلس نفسه ولا يبقى منها جزء، وهذا الحقيقة أنه يكثر في الناس، وهو من دلائل أهمية تعلم هذه المسائل، لأنها تشيع في الناس كثيرا جدا، تشيع في الناس كثيرا ولا يعرفون حكمها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان، أي كذلك الأشياء التي توزن من الأشياء الربوية. لهذا اختلف أهل العلم ما علة الربا، فبعضهم يقول الكيل والوزن، وبعضهم يقول الطعم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا الصحابي حكمه، وهو أمير أو وهو عامل على جباية هذا التمر. الحديث الذي بعده، الباب الذي بعده قريب من معناه. هذا الحاكم إذا حكم واجتهد فإما أن يصيب وإما أن يخطئ. إذا اجتهد وأصاب له حكم، وإذا اجتهد وأخطأ له حكم واحد، له حكم آخر. بينه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. ما الأجران هذان؟ الأجر الأول أجر الحكم، والأجر الثاني أجر الصواب. الحكم لأنه حكم بالشرع، والحاكم بالشرع الشرع من أعظم عباد الله أجرا، والثاني الصواب أنه وافق حكم الشرع فعلا. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، هو يريد أن يطبق الشرع ولا يمكن أن يقدم على الشرع أي شيء نهائيا، لكنه لم يوفق في معرفة حكم الشرع في هذه الواقعة المحددة، فله أجر وهو أجر الاجتهاد دون أجر الصواب. لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر مهم جدا في أول الحديث، إذا اجتهد من؟ الحاكم الذي له حق الاجتهاد، وهكذا العالم إذا اجتهد. أما أن يجتهد من ليس من أهل العلم ويخطئ فهو آثم على كل حال، أخطأ بإثمه وأخطأ بجرأته على منصب الإفتاء والدخول فيه وهو ليس من أهل العلم. فإذا أصاب يقال حتى لو أصاب هو آثم لأنه اقتحم ميدان العلم وليس من أهله، ليس له أن يفتي وليس من أهل الفتوى. حتى لو فرضنا أنه سئل عن مسألة فأفتى ظنا وحدسا فوافق ظنه الصواب، هل هو على علم؟ لا، ليس على علم، ولهذا يسأل ثانية فيخطئ لأنه ليس عنده علم حتى يفتي. الحاصل أن الاجتهاد، وهذا نبهنا عليه، كثيرا من الناس يقول والله اجتهدت، لا بد أن تكون أهلا للاجتهاد وأن تكون عندك آلة الاجتهاد حتى تجتهد. أما أن لا تجتهد، أما أن تجتهد وأنت من أشد الناس جهلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم عند الاجتهاد، فلا شك أن هذا من الخطأ البين. إذن إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين، وإن أخطأ فإن له أجرا واحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. ذكر بسنده عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا، فرجع فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك؟
كيف قال الشيخ؟
نعم شيخ،
ائذنوه ولا ائذنوه؟
ائذن.
هنا يا أخوانا الهمزتان إذا توالتا، فإذا ابتدأت تقول ائذن، وإذا كنت تقرأ متواليا هذا عند البدء، مثل قول تعالى: ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. ايتوني هذا متى؟ إذا كنت قد وقفت قبل الآية. أما إذا كنت مواصلا فإنك تقول ائتوني، تقول تصل الآية ما قبلها فتتبين الهمزة. يعني ما نقول ائتوني، لكن إذا ما نقول ائتوني هذا إذا كان ابتداء، فنقول ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. أما إذا كنت مواصلا فإنها تظهر الهمزة الأولى، لأن تظهر الهمزة الثانية، لأن الأولى همزة إيش؟ وهمزة وصل، فلا تتضح، فلا تقول ائتوني، وإنما إذا كنت مواصلا ظهرت الهمزة الثانية. وهكذا هنا يقول: قال عمر رضي الله عنه: إذنوا له. لكن إذا وصلت فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له، تظهر الهمزة. أما إذا قلت وقفت عند ابن قيس تقول إذنوا له. نعم.
فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. وذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
هذا الباب أراد به البخاري رحمه الله تعالى أن يبين أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم قد يظهر بعضها لصحابي جليل كريم، وتخفى على نفس الصحابي أحكام أخرى، وقد يظهر العلم بواقعة معينة حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صغار الصحابة، وتفوت هذه الواقعة بعض أكابر الصحابة. لهذا قال رحمه الله: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، بحيث تكون هذه الأحكام لا تخفى إلا على النادر. لا، هي الحقيقة أنها منثورة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على بث العلم كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، لتحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى عليه الصلاة والسلام، فيأتي الآتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، يكون من الأعراب من الناس أو يسأله أحد أصحابه. الصحابي الذي لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وإنما صلى مثلا في مسجد قباء، هذا الحديث فاته ولم يدري به، فيحدث هذا الصحابي به فيكون صحابي آخر لم يدري به. ولهذا كان الصحابة يهتمون بالأحاديث التي تفوتهم. فسافر ابن أنيس، فسافر جابر حتى وصل ابن أنيس في مصر، فلما طرق عليه الباب قال: من؟ قال: جابر. فجاء مسرعا فاعتنقه وسلم عليه، قال: أتيتك أسألك عن حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ الحديث رجع، كل الرحلة يريد أن يتأكد أن هذا الصحابي سمع، فكانت تفوتهم. أيضا بعض الصحابة كما تعلم يكونون في غزو يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، هذه الفترة التي قد تستمر 15 يوما أو 20 يوما، يأتي فيها من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبا، يقول فيها بعض الأحاديث، فتفوت الصحابي. لهذا قد يفوت بعض أكابر الصحابة حديثا يكون عند أصاغرهم، وما فيهم أصاغر وإنما أصاغر في السن، وإلا كلهم رضي الله عنهم ذو قدر ومكان. قال البخاري: وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. يغيبون أيضا بسبب أنهم يلتمسون الرزق، فالأنصار يعملون في أموالهم، يعني في حروثهم وبساتينهم، لأنهم أصحاب البلد وعندهم حروث وبساتين. والمهاجرون كما قال ابن عمر، كما قال عمر رضي الله عنه: الهاني الصفق بالأسواق، يعني يبيعون ويشترون، والصفق بالأسواق إذا باع الواحد منهم البيعة وتمت البيعة قال: بعتك، وهذا اشترى، ضرب بيده على يده إذانا بأنه قد تمت البيعة، هذا معنى الصفق بالأسواق، وليس معنى التصفيق، وإنما يضرب يده على يده هكذا، يعني إذانا بأن البيعة قد تمت، يعني أنه أشغلني البيع والشراء. جاء أبو موسى رضي الله عنه فاستأذن، فعمر رضي الله عنه كان مشغولا، فبعد أن تفطن قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى رضي الله عنه، إذنوا له فوجدوه قد ذهب. سأله: ما حملك على ما صنعت؟ لماذا ذهبت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا، وهو حديث الاستئذان ثلاثا، فإن أذن وإلا فليرجع. عمر رضي الله عنه لم يسمعه، وأراد التحوط والتأكد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شكا في أبي موسى. قال: فأتني على هذا ببينة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو لأفعلن بك، أي أو سأعاقبك، كيف تقول هذا الحديث هكذا وأمر لا يعرف؟ من باب الاحتياط حتى لا يكون هناك وهم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم الحفظ والضبط. فانطلق إلى مجلس الأنصار فقال: أيكم يذكر حديث الاستئذان ثلاثا فإن أذن وإلا فليرجع؟ قال أبي: كلنا يعرف، كل الموجودين يعرفون، لأن وافقوا أنهم كانوا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ربما عمر كان في السوق كما قال رضي الله عنه، ربما كان في غزو، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما كان عمر موجودا، كان هؤلاء الأنصار الذين في المجلس كلهم موجودون. فأراد أبي أن ينبه عمر إلى أن هذا الحديث معروف حتى عند أصغرهم سنا، قال: لا يذهب لا يشهد إلا أصاغرنا. فذهب أبو سعيد وكان صغيرا في سنه، قال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر رضي الله عنه: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الهاني الصفق بالأسواق. هذا الشاهد لقول البخاري رحمه الله: وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه بالعوالي في المدينة، وكان ينزل يوما ويحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وسلم. ومن الغد ينزل جاره، إذا رجع عمر حدث جاره الأنصاري بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. من الغد ينزل الأنصاري وعمر رضي الله عنه يذهب إلى سوقه، فيقول يرجع الأنصاري إلى عمر رضي الله عنهم جميعا ويحدثه بما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وبما قال وبما سئل وأجاب إلى آخره. الحديث الذي بعده: أبو هريرة رضي الله عنه قدم عام 7 من الهجرة، ومع ذلك كان أكثر الصحابة حديثا، والسبب في كثرة حديثه بيناه من جهتين: الجهة الأولى آية من آيات النبوة، والجهة الثانية متعلقة بحال أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، إن ذهب إلى مجلس ذهب معه، إن ذهب إلى المسجد فهو معه، فهو ملازم له، ولهذا حظي بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مئات الصلوات بل آلاف الصلوات، لأنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة. الصلاة فيها نحو من السنة فيها نحو من 1800 صلاة، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الصلوات، فترتب عليه أن كان عنده علم كثير فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته تجد أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كثرت الأحاديث التي يحدث بها رضي الله عنه. ولهذا قال: تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، يعني الله الموعد بيني وبين من يقول هذا. ثم بين السبب: إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أنا ما يهمني تجارة وليس عندي بساتين وحروث، المهم عندي أن أشبع ولا أموت جوعا، وما سواه كنت متفرغا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا. ولهذا لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. كان شديد الحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة ربما استغربوا حديثا ما سمعوه، فسألوا غيرهم من الصحابة، كحديث الجنازة، وأن من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من المهاجرين وهاجر قبل أبي هريرة، قال: أكثر علينا أبو هريرة، يعني جاءت أحاديث من أبي هريرة لا نعلمها. فأرسل ابن عمر إلى عائشة من باب الاستيضاح والاستيثاق، قالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني فعلا هذا الحديث الآن فاتني، ومعنى ذلك أنه فاتتني الصلاة على جنائز كثيرة، ولو كنت أعلم للزمت الصلاة على الجنائز، فهذا الحديث ما قد فاتني. وليس معنى فعل عمر أو ابنه أنهم يشكون في أبي موسى أو في أبي هريرة، لكن استيثاقا وتأكيدا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر معنا أن عائشة رضي الله عنها لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث قالت: اذهب فاسأله من العام القادم، فلما حدثه به نفسه قالت: ما أراه إلا قد حفظ، ما يخشون أن يكذبوا، حاشاهم، لكن قالوا من باب التثبت والتأكد من الحفظ. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وهو البيع، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، يعني حروثهم وبساتينهم. فشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع الآية النبوية، ذات يوم قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني. فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، قال: فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. هذا جانب آخر من جوانب سبب كونه شديدا الحافظة رضي الله عنه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه لما كلم في كثرة أحاديثه وكانوا صلوا العشاء قال للذي كلمه: ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء؟ فصار غافلا ما انتبه، يعني أنت الآن نسيت ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء، يعني خرج من المسجد، فلما قال يعني إن أحاديثك كثيرة، قال: أنت الآن صلينا العشاء، ما الذي قرأه الإمام في صلاة العشاء؟ فصار ناسيا للسورتين اللتين قرأهما. فأبو هريرة يستغرب منه، يقول: أنت الآن نسيت السورتين اللتين قرأهما الإمام، وتسألني لماذا أكثرت الأحاديث. أكثر الحديث لأنه شديد الحافظة رضي الله عنه، ولأنه شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي، ولهذا عندنا قاعدة كبيرة جدا في مصطلح الحديث: من حفظ حجة على من لم يحفظ. فإذا جاء صحابي قال: ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، يقول: أنت ما تعلم، وعدم العلم ليس علما، عدم العلم ليس علما، لكن قد علم فلان من الصحابة، وما دام فلان قد رواه وأنت قد فاتك هذا الحديث فهو حجة عليك، لأنه قد حفظ وأنت لم تحفظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. ذكر بسندي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائل الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام. ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات الله، وهي لذلك الرجل أجر وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أن حفيد بنت الحارث بن حزن
أن أم
أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. وذكر بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وذكر بسندي عن جبير بن مطعم أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
نعم، هذان البابان نعم واصل. فأتي أبا بكر زاد الحميدي.
باب قول النبي صلى
زاد الحميدي
عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
نعم، لأن هذا الشاهد. هذان البابان، الباب الأول يتعلق بترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على أمر من الأمور، هذا له حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. النبي صلى الله عليه وسلم سنته تعرف بأمور ثلاثة: بقوله وبفعله وبتقريره. إذا أقر شيئا أمامه فإنه لا يقر باطلا أبدا، فإذا سكت عنه فعندنا هذه سنة تقريرية، كما أنه إذا قال كقوله: إنما الأعمال بالنيات، فهذه سنة قولية، وإذا صلى وأداها فهذه سنة فعلية. إذا حصل أمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهذا إقرار. قال: من رأى ترك النكير من النبي، ترك النكير أي ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا من غير الرسول، من غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، لأنه قد يجبن ويخاف، أيضا قد يظن أن هذا الأمر صواب ويخطئ في ظنه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كله غير وارد بتاتا، فهو أعظم الناس جهرا بالحق ولا يمكن أن يجامل فيه أحدا، وهو أعلم الناس صلى الله عليه وسلم بأحكام الله، فإذا أقر شيئا فهو حق. استدل على هذا بحلف جابر بن عبد الله أن ابن الصياد وهو رجل كان من اليهود وله أحوال وأمور غريبة جدا، كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يظنون أنه الدجال، وله أحوال غريبة منها أنه يقول يأتيني صادق وكاذب، أو صادق وكاذبين، أو كاذبين وصادقا، وكان له زمزمة صوت غريب، وكانوا يظنون أنه الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: لبس عليك الأمر، خلط عليك. فكانت تأتيه الشيطان، قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ذاك عرش إبليس، يعني إبليس ينصب عرشه. فهو يظن الجاهل هذا أنه يرى الله ويأتيه ملائكة ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: خلط عليك، لبس عليك. هل هو الدجال؟ الصحابة كانوا يظنونه الدجال، فحلف جابر هنا أن ابن صياد هو الدجال. فسئل: تحلف بالله؟ يعني كيف تحلف بالله على ذلك؟ قال: سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخذ من عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن ابن صياد هو الدجال. والصواب والله أعلم أن ابن صياد ليس هو الدجال. فما الجواب عن حديث جابر هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في ابن صياد هل هو الدجال أو لا، ولهذا لما استأذنه عمر في قتله قال: إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني لا بد أن يخرج وتكون له فتنة، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو في النخل ليختبر حاله هل هو فعلا ابن صياد أم لا، وكان له زمزمة. فقالت أمه: يا صافي، هذا محمد. فثار وقام. قال عليه الصلاة والسلام: خبأت لك خبيئة. قال: والدخ؟ قال: أخسأ فلن تعدو قدرك. فكان من الكهنة. فالشاهد أن جابرا حلف على أنه هو الدجال، يقول: لأن عمر رضي الله عنه حلف ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا دليل على كون عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من الإقرار. لكن كون ابن صياد لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وهو يحلف، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان مترددا أول الأمر، ولو كان يجزم جزما أنه ابن صياد لقال: لا تحلف، ليس أنه ليس الدجال لقال: لا تحلف. لكن وضعه مشتبه. ولهذا لما ثار وقام، لما قالت أمه: يا محمد، يا صافي، هذا محمد، قال صلى الله عليه وسلم: لو تركته بيّن، يعني لو تركته حتى يأتي ويقف على حاله يتبين، ما يدل على أن أمره لم يكن بالبين. لكن الصواب أن ابن صياد رجل آخر وهو دجال. ابن صياد هذا دجال، لأنه هو من يهود، لكن ليس هو الدجال المقصود المذكور الذي له الفتنة، لأن الدجال المذكور ذاك لم يكن في المدينة يذهب ويأتي، وجاء في حديث في صحيح مسلم أنه في إحدى الجزائر، في إحدى الجزائر يعني جزيرة من الجزر قد كبل بالحديد. فالدجال ليس ابن صياد، وابن صياد رجل آخر، وإن كان هذا ابن صياد وإن كان من الدجاجلة. لكن الشاهد منه أن جابرا حلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه حلفه، هذا هو الشاهد. قالوا: لما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم فيه إقرار. الباب الثاني هذا مفيد لطالب العلم جدا، ولهذا سنحاول توضيحه بشيء من البيان لعلك أن ينفعك الله عز وجل به، ويكون لدينا طريقة في التعامل مع النص كيف يستدل به. يعني قد يكون عند الإنسان نص لكن لا يحسن الاستدلال به، لا يعرف الاستدلال به، أو قد يستدل به بطريقة خاطئة. وهذا أمر وقع لمن؟ وقع للخوارج. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. فقد يكون مع الإنسان نصا، قد يكون مع الإنسان نص يظن أن هذا النص يدل على قوله، والواقع أن النص على العكس يدل على خلاف قوله. ولهذا سيتحدث هنا رحمه الله تعالى عن الدلائل. قال: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة. كيف معنى الدلالة؟ ما المراد بالدلالة؟ الدلالة هي الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم، الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم. يعني عندنا مسألة خاصة جاء لها حكم بنص خاص، هذه المسألة بينة. لماذا؟ لأن دليلها واضح. هذه المسألة بينة، يعني ما حكم قول أف للوالدين؟ لا يجوز، فيها دليل، ولا تقل لهما أف، حكم أف للوالدين محرم. معلوم أن قولك أف هو أسهل أنواع الأذى للوالدين. إذن عندنا دلالة على أن إيذاء الوالدين بما هو أشد من الأف محرم، هذه دلالة الآن. يعني كونه يحرم عليك أن تقول لوالديك أف، قطعا يحرم عليك بطريق القطع أن تقول لهما كلمة قبيحة وترفع صوتك عليهما وتتبرم من أوامرهما، كأن تقول أنتما أشغلتماني، أنتما أتعبتماني، أنتما ضاع علي وقتي وأنا أتردد في، هذا حرام. لو قال ما الدليل؟ هذا دليلا على أن الله نهاني أن أقول إنكما أشغلتماني وأضعتما وقتي. أقول لأن الله قال ولا تقل لهما أف، نهاك عن الأيسر تنبيها على الأعظم والأخبث، كأن تقول والعياذ بالله لوالدك هذا الكلام القبيح، أشغلتماني أضعتما وقتي ونحو ذلك. إذن معنى الدلالة عندنا نص خاص إذا جاء على واقعة خاصة فهذا دليل مباشر. نأتي لنأخذ أحكام مسائل أخرى تندرج تحت حكم عام. نعطي مثالا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال ذكر أن يوما من أيامه كسنة، نسأل الله العافية والسلام، في الطول، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسنة أتجزينا فيه خمس صلوات؟ يفكرون دائما في الصلاة حتى في الفتن، يقول لو أدركنا هل نصلي خمسا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدره، مما يدل على أنه طول إيش؟ حقيقي، نسأل الله العافية والسلام. ولا تجزي فيه خمس صلوات يعني أقدر قدره بأن تحسب في كل مسار 24 ساعة خمس صلوات خمس صلوات خمس صلوات حتى تؤدى الصلوات. هذا الآن في أحاديث الدجال، ما علاقته الآن بالجانب الفقهي؟ الدول التي يكون فيها الليل ستة أشهر، والنهار ستة أشهر، إن قلنا إنهم يصلون في ستة أشهر باعتبار أن هذه الستة ليل كامل، فلا يصلون إلا كم؟ المغرب والعشاء، وهما فرضاء الليل. لا، يقدرون له قدر كما في الحديث، يصلون في كل 24 ساعة خمس صلوات، فيصلون، لاحظ معي، يصلون الظهر والشمس غير موجودة، والعصر والشمس غير موجودة، لأن معلومة أن الشمس أن الظهر والعصر مربوط وقتهما بالشمس من الزوال، الظهر من الزوال حتى يصير كل ظل كل شيء مثله، ثم يبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه مضاعف. يعني الآن ما عندي شمس، كيف أعرف في تلك الدول وقت الصلوات كما في حديث الدجال؟ أقدروا له قدره، في كل 24 ساعة يصلون خمس صلوات. وهكذا الدول التي ليس فيها ليل، كيف يصلون المغرب والشمس لم تغرب؟ نقول في 24 ساعة لا بد أن يصلوا خمس صلوات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، ما تمضي 24 ساعة إلا وقد صلوا هذه الخمس. كيف عرفنا هذا؟ من خلال حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقدروا له قدره. وهكذا دلائل كثيرة، تارة بأخذ الحكم وإدخاله تحت أخذ الحكم الخاص وإدخاله تحت حكم عام، وتارة من خلال الاستنباط. يعني الآن هذا في أحاديث الدجال استنبط منه حكم لهذه الواقعة، وهذا يدلك على عظمة هذا الشرع وعلى أن هذه الأدلة فيها جانب كبير من الفقه. هذا جانب حديث الدجال، هذا مرتبط أصلا بالعقيدة وبأشراط الساعة، استنبط منه حكم يتعلق بواقعة الآن موجودة في الأرض. يقول: وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أمر الخيل، سيأتي حديثه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب قال: لا آكله ولا أحرمه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكله ولا أحرمه، لم يأكله وفي الوقت نفسه لم يحرمه. إذن لابد أن يكون حكمه يحتاج إلى نوع من الاستنباط، لكنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خالد وهو يأكله ولم ينكر عليه. يقول ابن عباس: ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقر أحدا على أكله، لكنه كان متقذرا له. هذا مثال واضح، موضوع الضب وعدم أكله مثال واضح، لم يحرمه صلى الله عليه وسلم ولم يأكل، ما حكمه؟ الدلالة على أنه يجوز أكله جاءت كما استدل ابن عباس من أنه لو كان حراما لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل على مائدته وفي بيته صلى الله عليه وسلم. هذا دلالة من الدلائل التي تعرف. أما لو قيل لك مثلا: ما حكم الخنزير؟ واضح، هذا الدليل فيه واضح، ما يحتاج إلى استنباط وإعمال دلالة، محرم منصوص عليه نص القرآن. يأتي آخر يقول لك مثلا: ما حكم أكل الأرنب؟ يجوز، لأنه صيد وصيد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأهدي له وقبله، فهذا واضح. إنما الدلالة التي تحتاج إلى نوع من الاستنباط، إلى نوع من الاجتهاد، نوع من القياس ونحو ذلك. ثم ذكر الحديث الوارد في الخيل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الخيل لثلاثة: لرجل هي أجر وهو الذي ربطها في سبيل الله عز وجل ليجاهد عليها، هذا الذي ربطها في سبيل الله أطال لها في مرج أو في روضة، فما أصابت في طيلها يعني في حبلها في ذلك المرج كان له حسنات، ما أكلت حتى الروث، حتى لو شربت ماء، حتى لو أنها انقطع حبلها فاستنت عدت وركضت شرفا أو شرفين، كل هذا له أجر لأنه ربطها في سبيل الله عز وجل. الخيل من أكثر ما يكون فيه الأجر في سبيل الله تعالى. ورجل هي له ستر، من هو الذي هو له ستر؟ رجل ربطها يعني وعمل فيها تعففا يريد التجارة فيها، ومع ذلك لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر. الأول له أجر والثاني له ستر. الثالث والعياذ بالله من يقتني الخيل مفاخرة ورياء ونواء على أهل الإسلام فهذا له وزر. الصحابي الجليل لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل، قريب من الخيل الحمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير ما حكمها؟ قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أن جواب سؤالك داخل في عموم قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني لو أنك مثلا أعرت حمارك هذا لرجل ليس عنده حمار، أو أركبته على حمارك وأوصلته إلى موضعه، هذا من الخير، يدخل في عموم الآية. هذا مراده رحمه الله. ثم ذكر حديث امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، والحيض من الأمور الخاصة بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل منه، ما قالت ما حكمه عموما، يقول: أترك الصلاة، إذا طهرت ماذا أفعل؟ يقول: صلي. لكن أرادت تفصيلا في كيفية الاغتسال منه، كيف تغتسل منه يعني بالتفصيل، ولا تسأل الآن عن الغسل لأن الغسل معلوم عند كل أحد، لكن تريد تفصيل كيفية نقائها من الحيض. قال عليه الصلاة والسلام: تأخذين فرصة. الفرصة قطعة من صوف أو قطن أو خرقة ممسكة، الممسكة المطيبة بالمسك، ماذا تفعل بها؟ تتتبع بها أثر الدم، هذا المقصود. قالت: كيف أتوضأ بها؟ فرصة ممسكة، ماذا أفعل بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يقول لها ويفصل. قال: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال: توضئين بها. وفي لفظ آخر قال: سبحان الله توضئين بها. يعني استحى صلى الله عليه وسلم أن يبالغ. عائشة امرأة فجرتها إليها قالت: تتبعي أثر الدم. هذا الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقوله، والمرأة ما استطاعت أن تفهمه، فقالت لها عائشة، جرتها إليها وقالت: تتبعي أثر الدم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضئي، سبحان الله، يعني لا يريد أن يفصل. بعض الأسئلة يعني إذا سألت المرأة الرجل يكون فيها نوع من ما قد يجلب الحياء للرجل، فيصعب عليه بعض الأحيان أن يفصل إذا كان كذا وإذا كان، مما يعني فيه نوع من الخصوصية للمرأة. فعائشة رضي الله عنها فقيها، فهمت مباشرة مراد النبي صلى الله عليه وسلم فجرتها إليه وأخبرتها بطريقته. يقول البخاري فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول الراوي تقول عائشة رضي الله عنها فعرفت الذي يريد رسول الله، هذا معنى الدلالة. الآن استنبطت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول تتبعي أثر الدم، لكن يريدها أن تفهم، ولا يريد يعني كما قلنا أن يفصح بمثل هذا لما فيه من يعني الحياء صلى الله عليه وسلم. فهي فهمت، قالت عرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. هذا نموذج من الدلالة. الحديث الذي بعده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آذت له أم حفيد سمنا وأقطا، وهو الأقط المعروف هذا، وأضب، أضب جمع ضب، مجموعة من الأضب أهدتها. دعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا على مائدته، أكلها خالد. وقال خالد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه متقذرا الضب، قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا. قال فاجتررته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي متعجبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب، وهذا قد يقع من بعض الناس يستغربون كيف يؤكل الضب. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافه، هذا في دلالة مهمة جدا أنه ما كرهه كراهية إيش شرعية، وإنما كرهه كراهية جبلية بشرية خلقية، قل إنما أنا بشر مثلكم، فيحب أشياء ويبغض أشياء. إذن فهمنا من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أكل خالد للضب على أنه ليس بحرام، هذا معنى الدلالة. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل أحد الثوم أو البصل ويأتي إلى المسجد، وقال ليعتزل مصلانا، لكن ليس له أن يأكل متعمدا حتى يفوت الصلاة، استطيع أن يأكل في الأوقات الطوال كأن يأكل في صباح الصيف الطويل أو في ليل الشتاء الطويل، فإذا جاء الفرض فرض الظهر في الصيف أو فرض الفجر في الشتاء، وإذا بالمدة الطويلة قد زال هذا البصل أو الكراث أو الثوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أو جاء عن عمر فليمتهما طبخا، يعني عليه أن يطبخ هذه البقول لأنه يؤذي من حوله، فإذا أكلهن، وربما يأكل الإنسان مثلا أكلة لا يدري أن فيها ثوما أو بصلا، تأتي الصلاة لا يحل أن يذهب المسجد، يصلي في بيته. قال وليعتزل مصلانا. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طبق فيه خضرات من بقول، فيها شيء من هذه البقول، فوجد لها ريحة، فلما أخبر بما فيها من البقول أمر بأن تقرب إلى بعض أصحابه وترك الأكل منها عليه الصلاة والسلام. الصحابي لما رآه كره أن يأكل منها، هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الصحابي فهم أن هذه الكراهة من حين قربها لهم وأبى أن يأكل يمكن أن في البقول حكما، فقال عليه الصلاة والسلام كل فإني أناجي من لا تناجي. النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الملائكة ولا يريد عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذه الأكلات، يقول أنا أناجي من لا تناجي، أنت لا تناجي الملائكة، فإذا أكلت لا يضرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مثل هذه الأمور لأنه يناجي ملائكة الله عليه الصلاة والسلام. من الدلائل الحديث الأخير أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، يقول الراوي كأنها تعني الموت، إن لم أجدك العام القادم، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا دلال على ماذا؟ على ولاية أبي بكر، لأنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره ولي أمر، قالت إن لم أجدك قبض الله روحك الكريمة، قال فأتي أبا بكر، هذه إشارة ودلالة على أن أبا بكر هو الخليفة من بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. ذكر بسنده عن معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، وإن كنا مع ذلك لا نبلو عليه الكذب.
نعم، أهل الكتاب نقول في الكتاب والسنة ما يغنينا ولله الحمد عن سؤالهم، فالأصل ألا يسأل أهل الكتاب، والأصل أنهم هم الذين يسألون لأن الحق عندنا. وبعض أهل العلم يقول إن المقصود ليس المنع من سؤالهم بالكلية كأن يسأل عن أمر هو في كتبهم مثل أخبار أهل الكهف أو ما وقع لأنبيائهم، ما الذي قيل عندكم في التوراة؟ يقول هذا ليس هو الممنوع، لكن أن يسأل عن أمر من أمر الدين ليسوا أهلا لذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب، الأصل أن لا يسألوا، لكن إن سئلوا عن أمر حتى يقام بجوابهم عليهم الحجة، فيكون الإنسان عالما بما في التوراة أو بما في الإنجيل، فيقول على سبيل المثال مثل ما يقولون في، وهذه مسألة من الشبه التي تثار على المسلمين، يقولون نبيكم معدد وأخذ أكثر من 9 من النساء، أقول هات التوراة هات الإنجيل، أعطك أن من أنبياء بني إسرائيل من تزوج أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا توجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا؟ يخرس ويسكت. الأنبياء لهم خصوصيات، لهم أحكام خصهم الله بها، فهذه الأحكام التي خصهم الله تعالى بها لا يقال لماذا أعطوا إياها، أعطاهم الله تعالى الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عقاب، كن الله يعطيهم شيئا ما يأتي إنسان يعترض، فلهم أحكام خاصة صلوات الله وسلامه عليهم. فيمكن أن تسأل، ويمكن أن تسأل عن أمر لتقيم به الحجة، كما حدث في أمر الزانيين اللذين زنيا، قال عليه الصلاة والسلام لهما ما تعملون بهما؟ قالوا نحممهما، يعني نضع على وجههما الحميم والفحم ونشهرهما، يعني نوع من التعزية. قال صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فإذا آية الرجم في التوراة موجودة، يعني الآن هذا السؤال لإقامة الحجة عليهم، الحاصل أن الأصل أن لا يسألوا، وفي ديننا ما يغني، وإذا سئلوا لأمر يعرض له وجه فلا بأس، لكن الأصل أن لا يسألوا، ليسوا أهل فتوى. يسأل يهودي أو نصراني عن أمر من أمور الدين حاشا لله، لكن قد يسأل كما قلت لك لهذه الأمور ونحوها. معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش يقول ذكر كعب الأحبار، وهو كعب ابن ماتع رحمه الله تعالى، من كبار أحبار يهود الذين أسلموا، يقول إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. لا يقصد أنه كذاب، أولا الكذب كثيرا ما يطلق في لغة أهل الحجاز بمعنى الخطأ، فإذا أفتى أحد منهم بفتوى قيل له كذبت، يعني أخطأت، هذا دارج جدا عندهم. هذا أمر. الأمر الآخر ليس الكذب منه هو، ولكن الكذب فيما ينقل أيضا، وإلا فهو رحمه الله تعالى ممن هو ثقة ووثقه الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره، لكن يقول لأن من شأن الذي يحدث عن أخبار أهل الكتاب كثيرا كثيرا أن ينقل الحق والباطل، يقول نبلو عليه شيئا من الكذب في الأخطاء التي ينقلها وليست بصواب. نعم.
ذكر بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
هذا الحديث الأول فيه بيان الموقف مما يحدثنا به أهل الكتاب. يمكن أن نقول لك إن أقسام ما في كتب أهل الكتاب ثلاثة، كتب أهل الكتاب أقسام ما فيها ثلاثة. القسم الأول حق، وهو ما دل شرعنا على أنه حق، كالدلالات الكثيرة عندهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث، وأن موضعه أن مولده مكة، وأن مهاجره المدينة، هذا لا شك أنه حق، وهو الذي قامت به الحجة عليهم، كما قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذه الدلالات الموجودة في كتبهم حق. النوع الثاني عكسه تماما، وهو الباطل الذي دل شرعنا على أنه باطل غير صحيح. القسم الأول الحق نصدقه، القسم الثاني الباطل نكذبه، يبقى قسم ثالث وهو ما لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه حق ولا على أنه باطل، الموقف منه كما سمعت منه صلى الله عليه وسلم، لا يصدق ولا يكذب. مثاله لما ذكر الله تعالى في كتابه في المواضع في القرآن كلها الشجرة التي أكل منها آدم، هل سماها؟ ما سماها، ولا تقرب هذه الشجرة. في كتبهم أنها النخلة أو أنها شجرة العنب أو أنها السنبلة، هل نصدق أنها النخلة أو لا نصدق، وأيضا لا نكذب. وهذا هو القسم الثالث الذي يريده صلى الله عليه وسلم. فكان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ومفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب وفي الوقت نفسه لا تكذبهم، لأن هذا هو القسم الثالث الذي ذكرناه. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان حقا لم تكذبهم وإن كان باطلا لم تصدقهم. هذا مزية الموقف هنا، أنك لا تصدق ولا تكذب، لأنه قد يكون حقا فتكذبه أو يكون باطلا فتصدقه، فأنت لا تصدق ولا تكذب وتسلم. في الحديث الذي في الكلام الذي بعده أن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على المسلمين أن يأتوا إلى أهل الكتاب ويسألونه ويسألوهم، لأنهم كما قلنا ليسوا أهلا لأن يسألوا وأن يؤخذ العلم منهم، لكن أن يؤتوا ليقرروا بما في كتبهم أو لتقام عليهم الحجة أو ما ذكرنا نعم، لكن أن تأتي لأحد من اليهود أو النصارى لتسأله في أمر الدين هذا خطأ، وهذا من الغفلة العظيمة، لأنه ليس أهلا أن يسأل. قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، باللفظ الآخر أحدث الكتب، كتاب قريب أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، تقرؤونه محضا خالصا صافيا لم يشب لم يخلط بباطل، قد حدثكم يعني كتابكم حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله يعني كتاب الله الذي أنزل عليهم وغيروه، ما داموا كذلك يعني ليسوا أهلا أن تسألوهم، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، يعني الآن عرفتم أنهم فعلوا هذا بكتبهم، ألا ينهاكم هذا عن أن تسألوهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قل ما جاء أحد منهم يستفتيكم عن الذي أنزل عليكم، فهم ليسوا أهلا أن يؤخذ منهم العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية الخلاف. ذكر بسندي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
كراهية الاختلاف، الاختلاف شر وسبب فرقة عظيمة في الأمة، وما نشأت الفرق الضالة كلها عن بكرة أبيها إلا بسبب مخالفتهم لما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. الصحابة في العقيدة ماذا كانوا؟ عقيدة واحدة، عقيدة ابن مسعود هي عقيدة عمر هي عقيدة علي هي عقيدة عثمان هي عقيدة ابن عباس، فكانوا شيئا واحدا رضي الله عنه. ولهذا لما خرجت الخوارج أتاهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال والله ما فيكم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم خرجتم ومن قلة علمكم لو تفكرتم وتفطنتم قولكم هذا الذي انحزتم به عن المسلمين لو تأملتموه ما فيه صحابي واحد معكم على هذا القول، لأن الصحابة رباهم محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيته فكانت عقيدتهم سوية سليمة لا يقبلون بها بديلا، فما نشأت الفرق الضالة إلا بسبب مخالفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالذين بدلوا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وبرأ الله نبيه منهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ففعلهم مبغوض مكروه وهم من أهل الضلال والمخالفة. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه ما ائتلفت قلوبكم، لأن القرآن يؤلف بين القلوب، لأن هذه الآية تطبقها وأخوك يطبقها وأخوك يطبقها، والخبر من الغيب الذي أخبر الله به تقبل وهذا يقبل وهذا يقبل فتأتلف القلوب. فإذا اختلفتم فقوموا عنه، إذا اختلفتم في القرآن قوموا عنه، لأن القرآن يؤلف، فإذا اختلفتم فمسلككم خاطئ، لأنه بدلا من أن تأتلفوا عليه اختلفتم، وهذا يؤكد لك على أن العقيدة الصحيحة هي عقيدة الصحابة، لأن الاختلاف جاء بعدهم، وصار المختلفون على القرآن ليسوا أهلا أن يتحدثوا فيه بل يقومون عنه. إذا قاموا عنه ماذا يفعلون؟ نقول ارجعوا إلى قول الصحابة حتى تأتلفوا كما ائتلفت الصحابة رضي الله عنه، فإن الصحابة كانوا مؤتلفين واختلفتم أنتم لقلة علمكم وقلة دينكم وبصيرتكم، وإلا لو كنتم أهل بصيرة وعلم لأتلفت قلوبكم كما تلفت قلوب الصحابة رضي الله عنهم على القرآن. قوموا، ما الحل؟ اتقوا الله وعودوا إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، وهو موجود ولله الحمد مروي بالسند الصحيح الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، يروى معنى الآية عن الصحابي. وهل تريد أن يكون هناك أحد أعلم بالقرآن من الصحابة؟ اتفق أهل العلم على أن أعلم الناس بالقرآن الصحابة، لأنهم شهدوا التنزيل مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا تطبيقه الكريم صلى الله عليه وسلم مباشرة للقرآن، فكان يطبق القرآن، حياته صلى الله عليه وسلم تطبيق للقرآن، فهو أعلم الناس صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فلهذا من حولهم أعلم الناس بعده. وهذا يدل على كراهية الاختلاف، وعلى أن الإنسان ينبغي أن يعرف ما سبب الاختلاف، ما الذي فرق الناس؟ الأمة جعلها الله أمة واحدة، ما الذي جعلها بهذه الطريقة؟ شيع وفرق، هذا فرقة وهذا فرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، نسأل الله العافية والسلام. إذا عادوا إلى النصوص بفهم الصحابة رضي الله عنهم ائتلفت قلوبهم، وإلا بقوا على ما هم عليه. وهذا كله يؤكد على أهمية أن يكون الدليل يفهم فهما سويا، وإلا اختلف الناس في الدليل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في سبب وجود الافتراق، يقول: النصوص من شأنها أن تؤلف، فإذا تركت فرقة ما نصا وتركت فرقة أخرى نصا سقط الجامع الذي يجمعهم. الجامع الذي يجمعهم هو النصوص، لكن هذه الفرقة ما تريد هذا النص، وتلك الفرقة ما تريد هذا النص، يسقط الذي يجمعهم، فصاروا كل حزب بما لديهم فرحون، تقطعوا أمرهم وصاروا بهذه الطريقة على سبيل الشيع والفرق. نعم.
ذكر بسنده رضي الله عنه،
لا قرأته في الباب اللي بعد. نعم في حديث آخر. نعم صحيح. نعم.
ذكر بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال لهم: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، يريد أن يكتب لهم شيئا. عمر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم شديد الوجع، لأنه كان يوعك صلى الله عليه وسلم كما يوعك رجلان من شدة ما يوعك، لأن أجره مضاعف صلى الله عليه وسلم، فكان وعكه شديدا عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غلبه الوجع من شدة الوجع الآن والألم وهو يراه، وعندنا كتاب الله يكفينا. آخرون قالوا: قربوا يكتب لكم كتابا، وآخرون قالوا: عندنا كتاب الله عز وجل وهو كافي، والنبي صلى الله عليه وسلم مجهد عليه الصلاة والسلام ومتعب. فلما صار النقاش عنده قال: قوموا عني عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية، الرزية هي النقصان، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك من اختلافهم ولغطهم، يعني أن اللغط والاختلاف ما كان ينبغي أن يقع. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب في آخر حياته؟ من يعرف؟ نعم، كان يريد أن يكتب خلافة أبي بكر، وقال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا لا يقولن قائل ولا يتمنى المتمنيون ولا يتمنى المتمنون. ثم ترك بنفسه الكتاب بدون لغط وبدون خصام، وقال: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فالكتاب الذي أراد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته هو كتاب بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يولى أبو بكر، والمؤمنون يأبون إلا أن يكون الخليفة من بعد أبو بكر، أن يكون الخليفة من بعد أبا بكر. فالحاصل أن الخلاف لا شك أنه يكره، ولهذا لما رأهم اختلفوا صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. ففيه دلالة على أن الخلاف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. الخلاف وكثرة النقاشات وكثرة الاختلافات هذه ليست ظاهرة سليمة، لأنه يجب أن يكون الخلاف بيننا وبين الكفار، فنذكر حقنا لندحض باطل الكفار. الإشكال صار الخلاف داخل الأمة ووجدت فرق، نقول عقيدتكم هذه عقيدة من؟ يقول المعتزل عقيدة عمرو بن عبيد وعقيدة واصل. ومن هو؟ من هو أمام أبي بكر وعمر؟ تتركون ما عليه أبو بكر وعمر تأخذون بقول واصل الذي طرده الحسن البصري رحمه الله من حلقته؟ تقول الجهمية، نقول من إمامكم معاشر الجهمية؟ يقول إمامنا الجهم بن صفوان. يقول السلف لم يكن الجهم من أهل العلم، لاحظ، ولم يكن ذا مجالسة لأهل العلم، لا هو بالعالم ولا هو بالذي حتى يجالس كما يجالس العامة أهل العلم، يجلسون عندهم يستفيدون بعض الفوائد، ولكنه صاحب لسان عنده قدرة على جلب الجماهير كما يفعل بعض الإعلاميين الآن، لا علم ولا دين، لكن يستطيع أن يجذب الناس ويقنع الناس بأباطيل لا عن علم ولا عن بصيرة. ثم انتشر قول الجهم، فيترك قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المضبوط المأثور بالأسانيد الصحيحة إلى قول الجهم أو إلى قول فلان. ولهذا الإمام الجليل مالك بن أنس رحمه الله تعالى بلغه قول رجل من أهل الأهواء من المبتدعة، كان في النزع أو في آخر حياته، قيل له على أي شيء تموت؟ يعني ما عقيدتك التي تموت عليها؟ قال أموت على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا زعيم فرقته، يقول مالك رحمه الله انظروا إلى هذا الشقي، يقول أموت على دين أبي عمارة ولا يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أموت على دين رسول الله مو على دين فلان أو فلان. يقول الإنسان يقول إذا قيل على أي شيء تموت يقول أموت على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وضع الميت في لحده ماذا يقال؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله. يقول ما جاء في ذهن الصحابة بل ما جاء في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أموت على دين أبي عمارة. حاصل أن الإنسان ينبغي أن يعيد الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيار أصحابه وإلى خيار الأمة وهم أصحابه رضي الله عنهم الذين فهموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الفهم السوي حتى يزول الخلاف، وإلا إذا لم يفعل هذا فستظل الخلافات في الأمة والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. ذكر بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا. وذكر بسنده عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
نعم. هذا الباب في قاعدة من القواعد الأصولية الكبيرة، الأصل في النهي هو التحريم إلا أن تدل قرينة على عدم التحريم، والأصل في الأمر هو الوجوب إلا أن تدل قرينة على عدم الوجوب، يعني إما أن يأتي دلالة دليل أو قرينة على أن النهي ليس على سبيل التحريم، وإلا فالأصل هو التحريم، والأمر الأصل فيه الوجوب إلا أن يأتي دليل أو قرينة على أنه ليس على سبيل الوجوب. الدليل عليه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فدل على هذه القاعدة العظيمة. يقول: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، إذا عرف أن نهيه فيه ليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل الأدب ونحوه. وكذلك أمره، يعني الأصل في الأمر هو اللزوم والوجوب إلا إذا جاء ما يصرف الوجوب. ثم ذكر مثالا قال نحو قوله صلى الله عليه وسلم أصيب من النساء، ويأتي شرح الحديث. أمرهم بأن يصيبوا من النساء الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كانوا على قسمين اثنين. قسم الأول من ساقوا الهدي كما ساقه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يلزمهم أن يبقوا على إحرامهم وليس لهم أن يتحللوا من إحرامهم إلا إذا نحروا الهدي في اليوم العاشر. الذين لم يسوقوا الهدي وهم لعلهم أكثر الصحابة رضي الله عنهم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صبح رابعة يعني الرابع من ذي الحجة أمرهم أن يعتمروا، وكانت عادتهم أن يبقوا ولا يحلوا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، أن يتحللوا، أن يعتمروا ثم يتحللوا ويبقوا يوم الرابع والخامس والسادس والسابع وهم قد تركوا الإحرام، في الثامن يهلون بالحج. لما لم يعتادوا هذا استغربوا، لأنهم كانوا يستمرون لا يقربون نساءهم، فقال صلى الله عليه وسلم أصيب النساء يعني زوجاتهم، يعني جامعوهن، يعني حتى يتحقق التحلل، لأن أشد أنواع ما يخرق به الإحرام هو جماع النساء، فيريد أن يتحللوا تماما. ويأتي الكلام عليه. قال جابر ولم يعزم عليهم، يعني لم يوجبه إيجابا، هذا أمر بدون إيجاب، هذا مراده. الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا صرفته قرينة، لما لم يعزم لم يكن على سبيل الحتم، هذا المعنى. وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، يعني معاشر النساء، ولم يعزم علينا، يعني لم يحرمه تحريما بتا، هكذا فهمت هي رضي الله عنها. لكن دلت أحاديث أخرى على حرمة اتباع الجنائز، ومن الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فدل على أن التحريم على سبيل البت والقطع، لكن هي فهمت رضي الله عنه أنه بعدم عزيمة. حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره في أول الباب ذكره مسندا هنا، وتبين به أن ذلك كان في الحج، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصيبوا من زوجاتهم، قال ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، يعني لو أن رجلا لم يجامع امرأته منهم هل يقال إنه أثم؟ هذا المعنى. يقال ما أمره على سبيل الحتم. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم مترددين وقالوا نأتي عرفة تقطر مذاكيرنا، قال عليه الصلاة والسلام قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي، يعني الهدي الذي سقته، لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدي حتى أتحلل كما تتحللون، هذا المعنى. قال فحللنا وسمعنا وأطعنا. لما رأوه عازما، لكن في البداية رأوه أنه كأنه لم يعزم، لكن لما رأوه تكلم بهذه الطريقة سمعوا وأطاعوا وتحللوا. النموذج الثاني في الحديث الذي بعده أن الأصل في الأوامر هو الوجوب إلا أن يصرف الوجوب قرينة. قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، يعني صلوا ركعتين قبل أن تصلوا صلاة المغرب المكتوبة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لما كررها خشي أن يفهموا أن الأمر هنا على سبيل الوجوب للركعتين اللتين قبل المغرب، فصرف الوجوب بالقرينة بقوله لمن شاء، لأن الوجوب ما فيه اختيار لك، لكن لمن شاء دل على أن لك أن تصلي ولك أن لا تصلي، خشية أن يتخذها الناس سنة، يعني فيما يظهر أن الخشية هنا خشية أن يظن الناس أنها على سبيل الوجوب، وإلا فهي من السنن، من حيث السنن، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلازمونها ملازمة شديدة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ذلك، لكن خشية من تكراره الأمر بهما أن يفهم أحد أن الركعتين قبل المغرب واجبتان كوجوب بقية الصلوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله، وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ذكر بسندي عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك: قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة رضي الله عنها. وذكر بسنده عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم.
المشاورة، بارك الله فيك، المشاورة هي من صفات أهل الإيمان. هذا قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فالمؤمن صاحب مشورة، وهي في شأن الحكام أشد. ولهذا الصحيح أن الشورى واجبة، لقوله تعالى: وشاورهم. وشاور فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب كما تقدم في الباب السابق. لكن عندنا مسألتان ينبغي أن لا يخلط بينهما: حكم الشورى واجب، حكم التزام نتيجة الشورى هذه مسألة أخرى. حكم الشورى، الشورى قطعا ليست في الأمور المنصوصة، ما أحد يستشير في الصلاة، في الزكاة، يصلون ما يصلون، في الخمر، في الزنا، هذه أمور منتهية لا نقاش فيها إلا التطبيق بتاتا، ليست رأيا لأحد. لكن تأتي مسائل يستشير الإمام فيها العلماء ليصل فيها إلى حكم هو أقرب لحكم الله عز وجل، بأن تقاس على نظائرها أو نحو ذلك، مما تقدم الكلام عليه في الباب المتعلق بالدلالة ومعرفة المسائل التي تجد هل الأقرب فيها المنع، هل الأقرب فيها الإباحة، ماذا يعمل بهذه المسائل غير المنصوصة. يقول: أن المشاورة قبل العزم. هذه المشورة أولاً نقول المشاورة في ماذا؟ في الأمور غير المنصوصة. المقصود بالمشورة الوصول إلى مصلحة الأمة. فيستشير الحاكم، استشار الحاكم وطبق الشرع وطبق أمر الله في المشورة، اختلفوا عليه، أحد يقول افعل كذا وآخر يقول لا تفعل، هل ينظر للأكثرية أو يجتهد هو؟ الصواب أنه ينظر إلى الأقرب للكتاب والسنة. فإذا بيّن أحد، كما قال شيخ الإسلام، إذا بيّن أحد حكما يتضح من دلالة الكتاب والسنة أنه هو حكم هذه النازلة، فإنه يجب أن يعمل به ولا يلتفت إلى أي مشورة، لأن هذه المسألة اتضح حكمها. أما إذا كانت المسألة اجتهادية وهؤلاء قالوا نعم وهؤلاء قالوا لا، فقضية عدد 70% مقابل 30%، هذا الصواب أن هذا لا يحسم بتاتا المسألة. الذي يحسم المسألة هو أن يجتهد هو وأن يتقي الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن ولا تنازعوا من ولاهم الله أمركم، الله هو الذي ولاه هذا الأمر، فيكون الأمر له، يجتهد لكن ليس على هواه، يجتهد بما فيه مصلحة الأمة، فإن أصاب كما تقدم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن عندنا مسألة، حكم الشورى أن تقام، يجب أن تقام، ولا يبت الأمور الحاكم وحده هكذا لا يستشير، لا بد أن يستشير، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستشير، فغيره من الحكام باب أولى. نتيجة الشورى، إن تبين من نتيجة الشورى حكم دل عليه الكتاب والسنة لزم هذا الحكم ولا يجوز أن يتجاوز، وإن لم يتبين ولكن اختلفوا إلى قولين أو ثلاثة أو أربعة بعض الأحيان، فليس لأصحاب أهل القول الأول أن يقولوا اتبعنا واترك أصحاب القول الثاني، هي مسألة أصلا اجتهادية فهو يجتهد فيها. ذكر عدة وقائع، قال وأن المشاورة قبل العزم والتبيين، المشاورة متى تكون؟ قبل إصدار القرار، ما يصدر القرار ويعزم ثم يشاور، يشاور ويسمع الآراء ثم يعزم، لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر، هذا أولا، فإذا عزمت فتوكل على الله ولا تلتفت، يعني ولا تلتفت إلى المشورة. قال فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وذكر وقائع من مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد، هل يقيم في المدينة أو يخرج إلى الكفار، شاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحديث. يقول فلم حتى نزل القرآن فجلد الرامين الذين رموا عائشة بالإفك، ولم يلتفت إلى تنازعهم، يعني تنازع علي وأسامة، لأن أسامة أشار بأنه قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، من أصل السلامة يعني. علي رضي الله عنه لما رأى ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الضيق قال النساء سواها كثير، إذا كان في التردد يمكن أن تطلق وتتزوج امرأة أخرى. لما نزل القرآن اتضح أنها بريئة رضي الله عنه، قال فلم يلتفت إلى تنازعهم، لأنه إذا جاء الحكم والنص انتهى النزاع. وهكذا أهل العلم كانوا يستشيرهم الأئمة، يعني الولاة، في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، إذا اتضح كما قلنا حكم الكتاب والسنة لم يتعدى حتى لو قال به شخص واحد، اتضح للإمام أن هذا هو الأقرب والأصل بالكتاب والسنة فإنه يعمل به ولا ينظر. ولهذا نفس الشيء فيما يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه، لما اختلفوا في أمر قتال مانع الزكاة قال لم يلتفت أبو بكر لنزاعهم، لأن الدليل عنده جلي واضح أن من فرق بين الصلاة والزكاة يجب أن يجاهد، يقول سنصلي لكن لن نزكي، قد جمعهم الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهؤلاء فرقوا بينما جمع الله تعالى. ثم ذكر أن أصحاب مشورة عمر كهولا وشبان، يعني أن عمر رضي الله عنه كان عنده من يستشيره من هؤلاء الأخيار. ثم ذكر قصة الوحي، قصة حديث الإفك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا وأسامة لما مكث الأمر شهرا، فقال علي ما قال وقال أسامة ما قال رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه سل الجارية تصدقك، الجارية دائما في البيت وتعرف مدخل ومخرج المرأة، فسأل بريرة ما رأيت أمر، هل رأيت من شيء يريبك، يعني فيه نوع ما يستدعي الريبة، فقالت على هذه الطاهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق، تقول تدرون ما الذي أرابني، أرابني أمر واحد، جارية حديثة السن صغيرة تعجن العجينة وتنام، فتدخل الداجن مثل الشاه ونحوها فتأكل الداجن عجينتها، تقول هذا الشيء الذي يعني أنها طاهرة رضي الله عنها عفيفة، ما عندها أمر إلا ما عند الصبيان، دائما الصبيان الصغار بما يتميزون بالبراءة، ما يعرفون الأمور الوقحة والقبيحة، تقول إن كان في شيء يريبه فهذا، تصلح العجينة ثم تنام، فتدخل الداجن فتأكل عجينة ويبقون بلا عجين، تقول هذا الذي يريبني منه، وإلا فيك الذهب وأطهر رضي الله عنها من الذهب، حتى أنزل الله المنان براءتها، فصار من تعرض لها كافرا بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو قال أحد في عائشة هذه الكلمة اعلم أنه يكفر مكانه، وهذا التكفير بإجماع أهل العلم كما نص عليه الفقهاء وغيره، لو قال أحد في عائشة ما برأها الله منه في سورة النور فإنه يكفر بالإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ثم أنزل الله تعالى براءته في الحديث الطويل. وفي الحديث الذي بعده أنه قال صلى الله عليه وسلم ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، وهو عبد الله بن أبي بن سلول عدو الله رأس المنافقين. قبل أن أختم أيها الإخوة في مسألة ذكرها أحد الإخوة، يقول سرق جوالي وأنا نائم، وحدثت سرقة أخرى لأحد زملائي لكن أرجع إليه، أما جوالي فلم يرجع إلى الآن، وذكر يعني أنه ينبغي أن يوعظ الإخوة. المؤمن رجاع أيها الإخوة، إذا أخذ الإنسان مثل هذا الجوال أو غيره يعلم أنه محرم، وأهل العلم وطلبة العلم ينبغي أن يزيدهم العلم تقوى وورعا، فلك أن ترجعه، ولك أن ترجعه بطريقة ليس من اللازم أن تقول تعال يا فلان أنا سرقت منك هذا الجوال، ليس لزاما. من وقع منه شيء من مثل هذا فإنه يستطيع أن يرجعه بطريقة غير مباشرة، حتى لو أعطاه الإخوة في المسجد هنا، والإخوة في المسجد ينسقون مع صاحب الجوال لكن خارج المسجد حتى لا يكون من باب موضوع يعني نشدان الضالة، لكن لأن هذا وقع فينبغي لطلبة العلم أن يتقوا الله، ونسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالعلم وأن يجعله لنا ولكم حجة، والله أعلم، صلى الله على محمد. نضع بعض الأسئلة حتى ما نطيل، لا النقيصة، قلنا النقيصة ابن عباس النقيصة. بما فسر البخاري رحمه الله تعالى، أسرع يا أخوان أسرع، بما فسر البخاري رحمه الله تعالى الجماعة؟ طيب أحسن، تفضل. طيب إذا أخطأ الحاكم فحكمه مردود، ما الدليل؟ من أحدث؟ طيب ما ليس منه فوائد. طيب تفضل. طيب طيب سألنا هنا وهنا وهنا. طيب لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من البقول؟ من البقول. أحسنت، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.